بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نرحب بكم أيها الإخوة في هذا الجمع الطيب المبارك. إذا تذكرون أيها الإخوة في اللقاءات الماضية قلنا عندما التقينا أول مرة في أول لقاء بأنه اللقاء الأول من القسم الأول من دروس الجوانب السياسية لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقلنا بأن القسم الأول يعني الكلام عن لمحات من التاريخ السياسي للدولة السعودية الأولى، وفي هذه الأمسية سوف يكون لقاؤنا هذا بإذن الله تعالى هو اللقاء الأول من القسم الثاني من الجوانب السياسية لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأعني بالقسم الثاني الكلام عن لمحات من التاريخ السياسي للدولة السعودية الثانية. فأقول بعد التوكل على الله، كنا قد قلنا إذا تذكرون في بداية الكلام عن التاريخ السياسي للدولة السعودية الأولى أن الدولة السعودية الثانية لم تكن بعظمة ولا بقوة ولا اتساع الدولة السعودية الأولى، ولكن أهميتها تكمن في أنها حافظت على استمرارية الأساس الذي قامت عليه الدولة السعودية الأولى. هذا الأساس هو عقيدة التوحيد التي كانت جوهر دعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولكن بسبب ضعف الدولة السعودية الثانية قياسا بالدولة السعودية الأولى فإن سيطرتها على الكثير من الأوضاع خاصة الأوضاع السياسية في نجد لم تكن قوية، ونتج عن هذا الأمر اشتعال الخلافات الخطيرة في معظم المناطق والبلدان النجدية. في ذي القعدة من سنة 1233، وهذا يوافق سبتمبر سنة 1818، استسلم الإمام عبد الله بن سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود استسلم لإبراهيم باشا وفقا للشروط التي سبق وتحدثنا عنها، والشروط هي أن يرسلوا عبد الله بن سعود إلى السلطان العثماني في إسلامبول فيحسن إليه السلطان أو يسيء، يعني ليس هناك ضمان بسلامته إذا ذهب إلى السلطان، الأمر بيد السلطان العثماني، إن شاء عفا وإن شاء أمر بحبسه أو قتله. وبعد يومين من إتمام الصلح في الدرعية أمر إبراهيم باشا عبد الله بن سعود أن يتجهز المسير إلى مصر أولا ومنها إلى إسلامبول عند السلطان العثماني محمود الثاني، ثم أمر إبراهيم باشا رشوان آغا والدويدار من قادته، أمرهم أن يتجهزا ومن معهما من الجنود لمرافقة عبد الله بن سعود، فساروا من الدرعية إلى مصر ومعهم عبد الله بن سعود، وكان عبد الله بن سعود قد اصطحب معه 12 رجلا لخدمته. ثم لما أرسله محمد علي باشا إلى السلطان العثماني في إسلامبول لم يرسل معه محمد علي إلا 2 من كتابه كانوا من ضمن الذين جاءوا معه من الدرعية إلى القاهرة، أحدهم اسمه عبد العزيز والأخر ثاني اسمه عبد الله السري. وفي إسلامبول احتجزوهم في سجن اسمه بستانجي باشي قال ابن بشر، ومن مصر إلى الترك وقتل هناك رحمه الله تعالى وعفى عنه. قال ابن بشر المؤرخ النجدي أنه بعد سقوط الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى في 1233 انحل فيها نظام الجماعة والسمع والطاعة وعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعمل بالمحرمات والمكروهات جهرا، وذكر ابن بشر أمثلة كثيرة على ذلك منها قوله وجر الرباب والغناء في المجالس وسل سيف الفتنة بين الأنام وصار الرجل وسط بيته لا ينام، الرجل وسط بيته لا ينام وتعذرت الأسفار بين البلدان وتطاير شرر الفتن في الأوطان وظهرت دعوى الجاهلية بين العباد وتنادوا بها على رؤوس الأشهاد. دخلت سنة 1234، إبراهيم باشا لا يزال في الدرعية، نكل بأهلها نكالا شديدا واستولى على مكان لآل سعود من أدوات الحرب من خيل وأسلحة وبنادق، وقام الجنود الأتراك بأذية الناس في الدرعية وإذلالهم. كانوا يخرجونهم من بيوتهم ويجمعونهم ويسخرونهم في خدمتهم، وجعلوهم يخربون بيوتهم ودكاكينهم بأيديهم. ومن الدرعية أرسل إبراهيم باشا جماعة من جنوده وخدمه وفرقهم في بلدان نجد، وأمرهم أن يهدموا الحصون والأسوار، واستولوا على الكثير من الحنطة والشعير التي كانت عند الأهالي. ومن الدرعية قام إبراهيم باشا برجاله ومعه الكثير من أهل نجد، قاموا بغزو بوادي سبيع، فقتل منهم رجالا وأخذ من إبلهم وأغنامهم. وكان ماجد بن عريعر وأخوه محمد قد غادر الدرعية بعد أن سيطر عليها إبراهيم باشا، وذهب إلى الأحساء وسيطر عليها واستقر فيها. ثم توجه محمد بن عريعر إلى القطيف واستولى عليها. وبعد قليل من هذه التطورات أرسل إبراهيم باشا قوة عسكرية إلى الأحساء بقيادة محمد كاشف. الكاشف هو موظف عثماني، يعني رئيس السنجق، والسنجق هو الإقليم أو المحافظة. مصر بعد أن احتلها العثمانيون في سنة 1517 قسمت إلى 15 سنجقا، وعلى ذلك فإن الكاشف له مكانة في الحكومة المصرية العثمانية. نعم، إذا قام إبراهيم باشا بإرسال محمد كاشف على رأس قوة مكونة من 240 جنديا، وذهب معه عبد الله بن عيسى بن مطلق صاحب الأحساء، وأمرهم الباشا بأخذ ما في بيت المال، وأخذ يعني يأخذون أيضا كل ما لآل سعود في الأحساء. ولما وصلوا إليها نفذوا تعليمات الباشا فصادروا وأخذوا مال آل سعود، وقتلوا بعض الرجال من أهالي نجد من أئمة المساجد في الأحساء، وهرب سيف بن سعدون. سيف بن سعدون هو رئيس السياسب، والسياسب من بلدان الأحساء، وهرب معه رجاله وبعض الأعيان، وغادرها كذلك آل عريعر، وذهبوا إلى الشمال مع عربهم. لما نقول إلى الشمال فهذا يعني إلى العراق. وبعد 9 أشهر في الدرعية أمر إبراهيم باشا بترحيل آل سعود وآل الشيخ إلى مصر، الرجال والنساء والأطفال، وسار معهم الجنود يحرسونهم. وكان الكثير من آل سعود وآل الشيخ قد فروا من قبضة العثمانيين، وكان تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود وأخوه زيد من ضمن الذين تمكنوا من الفرار من قبضة العثمانيين، وكذلك الشيخ علي بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هذا فر إلى قطر ثم إلى عمان. عمان هنا عمان الوهابية الشارجة ورأس الخيمة. وفي شعبان من سنة 1234 وصلت أوامر محمد علي باشا إلى ابنه إبراهيم في الدرعية، يأمره بهدم الدرعية وتدميرها، فنفذ إبراهيم باشا ما أمره به أبوه، فقام بطرد الأهالي منها، ثم أمر جنوده بتخريبها وهدمها وقطع نخيلها وأشجارها، ثم بعد ذلك أشعلوا النار في بيوتها. وبعد هدم الدرعية وخرابها غادرها إبراهيم باشا ونزل في مكان اسمه الأحور. الأحور غدير ماء بالقرب من الضرمة، وبقى فيه ما يقرب من الشهر. ومن هناك ترك مخيمه واتجه إلى الجنوب للغزو، لكنه لم يحقق شيئا في غزوه هذا. والتقى إبراهيم باشا بغزو من قبيلة العجمان يقدرون بمئتي رجل، فهربوا وقتل بعضهم قال بن بشر، وضربه رجل من الغزو ضربة عظيمة بخنجر فسلم منها وقطعت تكة سرواله، وصارت الضربة في السرج والحصان، ففلقت الضربة السرج نصفين، وجرح الحصان كما قال ابن بشر جرحا ليس له نظير. فعاجلوه بالقتل. نعم، ولما أراد إبراهيم باشا أن يغادر الدرعية قام من بعثهم من رجاله قبل ذلك إلى بلدان نجد، قاموا بهدم الحصون والأسوار وقاموا بقتل بعض زعماء أهالي نجد. ففي جبل شمر قام الآغا التركي بقتل أمير الجبل محمد بن عبد المحسن بن علي، وكذلك قتل أخاه علي وقتل معهما رجال آخرين، محمد بن عبد المحسن بن محمد بن فايز بن علي أمير جبل شمر. وفي عنيزة قام الآغا التركي بقتل أمير عنيزة عبد الله بن رشيد. ابن رشيد هذا من سبيع بن ثور، حرضه على قتله عبد الله بن حمد الجمعي، وكان الجمعي مثل الكثيرين من أهل نجد حاضرة وبادية من الذين وقفوا مع الأتراك. وقام حسين جوخدار وهو من أقاواتهم وقتل رجال من آل عفيصان في الدلم، فهد بن سليمان بن عفيصان وعبد الله بن سليمان بن عفيصان ومتعب بن إبراهيم بن سليمان بن عفيصان، واستولى على جميع خزائنهم وأموالهم. وبالقرب من الدرعية قتل الترك علي بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكذلك في بلدات أخرى من نجد قاموا بقتل بعض رجالها. ومن القصيم واصل الباشا طريقه إلى المدينة المنورة وأخذ معه حجيلان بن حمد أمير القصيم. ولما وصلوا المدينة توفي حجيلان وقد جاوز عمره 80 عاما، وحجيلان هو حجيلان بن حمد بن عبد الله بن حسن من آل البعليان. كان محمد علي باشا قد أوكل المهمة بعد إبراهيم باشا لابن أخته خليل باشا، ولكن خليل باشا توفي قبل أن يبدأ عمله، فعين محمد علي باشا عين أحمد شكري يكن به. أحمد شكري يكن هو أخو خليل باشا، عينه بعد ذلك في منصب أخيه وأخذ لقب باشا، واستمر أحمد باشا في هذا المنصب حتى عام 1245، ثم استدعاه محمد علي باشا إلى القاهرة في يعني عام 1245 وعينه وزيرا للحربية يعني وزير الدفاع، ونصب خورشيد طاهر باشا حاكما على المناطق الخاضعة لهم في الجزيرة العربية. ثم أرسل محمد يعني أو يعني تم إرسال أحمد باشا مرة أخرى، أرسلوه إلى الجزيرة العربية في الفترة من يعني سنة 1248 إلى 1257. وعندما تسلم أحمد باشا هذه المهمة الصعبة لأول مرة، كانت القوات التي بحوزته مكونة من كتيبة بقيادة إبراهيم آغا وبعض المدافع الخفيفة و400 فارس تركي وخمس كتائب من فوج المشاة الثاني المصري بقيادة العقيد محمد بيه، وكل هؤلاء يشكلون 5500 رجل تقريبا، وهذا العدد يعتبر غير كاف لأداء المهام الموكلة لهم في الجزيرة العربية. وعلى ذلك كان تركيز خورشيد طاهر باشا منصبا على تأمين الأوضاع في مكة المكرمة، ولم يلتفتوا في تلك الفترة كثيرا إلى نجد، لأن الأوضاع في نجد لا تشكل خطرا حقيقيا على مصالحهم. أما عسير فإنها كانت مهمة بالنسبة لمحمد علي باشا، فبالإضافة إلى أهميتها الاستراتيجية المتمثلة بقربها من الحجاز حيث مكة المكرمة والمدينة المنورة الحرمين الشريفين، فإن محمد علي باشا كان يريد أن يسيطر على تجارة البن القهوة. جهزان هي الميناء الرئيسي على البحر الأحمر، وفي الداخل هناك الأراضي الخصبة وفيها بلدات مهمة مثل صبية وأبو عريش. كانت أبو عريش مقرا لإمارة الشريف حمود بن محمد أبو مسمار، وهو من الأشراف الخيراتية الخيراتيين، توفي في سنة 1233 فخلفه ابنه الشريف أحمد. أما في مناطق الجبال فإن القيادة كانت لمحمد بن عامر بن نقطة المتحمي، وكان وقومه قد ناصروا بقوة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكان محمد بن عامر هو حاكم منطقة الجبال في عسير من قبل الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود. وفي أكثر من مناسبة تقاتل رجال الجبال من أهل عسير المناصرون لدعوة الشيخ الموالون للدولة في الدرعية، تقاتلوا مع رجال السهول من أهل عسير. رجال السهول يمثلهم الشريف حمود أبو مسمار. وعلى الرغم من أن الشريف حمود كان قد اعترف يعني من آن لآخر بسلطة الإمام السعودي، إلا أنه كان مثل الحجازيين، لم يدخلوا في الدعوة الوهابية، أو بعبارة أدق لم يعترفوا بسلطة الوهابيين إلا مرغمين. تقاتل أهل الجبال في عسير بقيادة المتحمي مع قوات الغزو التركية بكل قوة، وكانوا يشكلون تهديدا عسكريا مستمرا على تلك القوات. وفي أثناء فترة الاحتلال المصري للحجاز اشتبكوا معهم في مناسبات كثيرة، وأرسل الغزاة ما يقرب من 11 حملة عسكرية للسيطرة على عسير، ولكنها لم تسفر عن نتائج حاسمة، لم تكن لأي منها نتائج حاسمة. ولم يقتصر أمر مقاومة الغزو التركي لعسير على أهل عسير في الجبال هؤلاء الموالون للدعوة السلفية فقط، وإنما أيضا كان أهل السهول يعني يقاومون هذا الغزو التركي لبلادهم. وفي سنة 1251 كان محمد علي مصرا على إخضاع عسير لأنه يعتبرها المفتاح إلى شبه الجزيرة العربية، فأمر بإرسال حملة ثانية، وقام بدعم جيوشه بإرسال إبراهيم كوتشيك باشا ابن أخته. إبراهيم باشا هو أخ لأحمد باشا، أحمد شكري أكل. كوتشيك تعني الصغير. أرسله محمد علي على رأس قوات جديدة، وهذا جعل عديد القوات في شبه الجزيرة العربية يناهز 18,000 من الجنود. قاد إبراهيم كوتشيك والشريف محمد بن عون الحملة الجديدة، ولكن النتائج لم تكن بأفضل من سابقتها، إذ تمت هزيمة المصريين وكانت خسائرهم جسيمة. وغضب محمد علي باشا من هذه الهزيمة، واستدعى أحمد باشا، ومعه أيضا استدعى الشريف محمد بن عون، استدعاهما إلى القاهرة. وما إن غادر إبراهيم باشا نجد حتى اشتعلت العداوات والفتن بين رؤساء كل بلدة، اشتعلت بين من عزلهم آل سعود قبل ذلك وبين من عينوهم في أماكنهم، قال بن بشر، ووقعت الحرائب في نجد واشتعلت فيها نار الفتن، وكثر القتلى بينهم وتقاطعوا الأرحام، وتذكروا الضغائن القديمة وتواثبوا بينهم، وقتل بعضهم بعضا في وسط الأسواق ونواحي البلدان، فكان كل أهل سوق وأهل بلد يمشون بجمعهم وسلاحهم دائما في الليل والنهار. وذكر ابن بشر أمثلة على ذلك، ففي كلامه عن أحداث سنة 1234 قال بأن رشيد بن سليمان الحجيلاني صاحب بريدة وثب على عبد الله بن حجيلان بن حمد وقتله، كلهم أبناء عمومة، قتله أخذا بثأر والده سليمان الحجيلاني الذي قتله حجيلان بن حمد، وقتل معه ابن حصين. كان ذلك لما قتل يعني سليمان الحجيلاني، ولما قتل حجيلان بن حمد لما قتل سليمان الحجيلاني وابن حصين قتلهما في سنة 1196 في أثناء حصار سعدون بن عريع البريدة. كيف تمكن رشيد بن سليمان من الأخذ بثأره بعد 38 عاما من مقتل والده؟ وكيف استطاع أن يقتل عبد الله بن حجيلان؟ قام رشيد بن سليمان برشوة حارس بوابة القصر يعني الحصن، ففتح الحارس لرشيد ومن معه الباب بالليل، وقاموا بقتل عبد الله بن حجيلان بن حمد. ولكن والدة عبد الله بن حجيلان لولوة بنت عبد الرحمن العرفج التي تعرف بالعرفجية انتقمت لمقتل ابنها انتقاما رهيبا، وكان انتقامها سريعا مريعا، تحدثت به الركبان ولا يزالون. والعرفج هؤلاء من البعليان والبعليان كما قلنا هذه أسرة عشيرة أو عشيرة كبيرة تفرعت منها الكثير من الأسر، بعليان من العناقر، العناقر بني سعد بني تميم. كيف كان انتقام العرفجية؟ بعد 40 يوم من حادثة اغتيال ولدها الوحيد على يد رشيد بن سليمان الحجيلاني، صنعت العرفجية الشيء نفسه، قامت برشوة حارس باب القصر الذي سبق وأن خانه سيده، ففتح لها ولعبداتها اللاتي جئن معها باب الحصن، ولما فتح لهن الباب قامت العرفجية بقتله بسيفها الذي كانت تخبئه. وبينما كان رشيد بن سليمان يغط في نومه على سطح القصر، ذهبت إلى مستودع الذخيرة في القصر وأشعلت فيه النار، فانفجر مستودع الذخيرة ودمر جانبا كبيرا من القصر، وقتل نتيجة لهذا الانفجار الكبير بعض من كان فيه من رجال رشيد بن سليمان، ومن نجا منهم وحاول الفرار كانت له العرفجية وعبداتها بالمرصاد، تلقينه بالسيوف. ثم ذهبت العرفجية إلى حيث جثة رشيد بن سليمان وإلى الرجال الذين ساعدوا في قتل ابنها، وقامت بشق بطونهم انتقاما لما فعلوه بولدها. وبعد أن غادر إبراهيم باشا بقواته نجد في سنة 1234، رحل جنوده الذين كانوا في الأحساء وعاد محمد بن عريعر وجماعته وسيطروا على الأحساء، وسار ابنه سعدون الضرير إلى القطيف واستولى عليها، ووفد عليه سيف بن سعدون رئيس السياسي وابناه ومعه عدة رجال من السياسي. ويعني هذه سياسة بيه الأخوة كما سبق وقلنا، يعني هذه بلدة معروفة في الأحساء، فقام بداية بإكرامهم، ثم ما لبث أن أمر بقتلهم وهم 10 رجال تقريبا، وكذلك قبض على رجال منهم في الأحساء وقتلهم. ومن الأمور المهمة التي حدثت بعد ذلك وتحديدا في أواخر سنة 1234 أو 1235، أنه بعد أن غادر إبراهيم باشا الدرعية بعد أن خربها وخرب الكثير من البلدان في نجد، أن محمد بن مشاري بن معمر طمع في ملك نجد، ولذلك غادر العيينة ونزل في الدرعية المخربة. كان ابن معمر من سكان الدرعية ولكنه غادرها إلى العيينة ثم عاد إليها بعد ذلك، ولأنه كما ذكر ابن بشر عنده من الأموال والسلاح ما لا يحصى ولا يعد، فإنه سعى في بنائها وأعلن إظهار الدعوة، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأراد أن تكون بلدان نجد تحت يده يكون الإمام، ولذلك قام بالكتابة إلى أهالي بلدان نجد بهذا الأمر وطلب منهم القدوم إليه في الدرعية، ولكن لم يستجب له إلا القليل من البلدان المجاورة للدرعية، واستقر ابن معمر في الدرعية. وقد يقول قائل: ما هذه الجرأة وهذا الطموح؟ يريد أن يكون إماما على نجد؟ نعم، ولم لا؟ ابن معمر هذا هو محمد بن مشاري بن معمر، محمد بن مشاري بن إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن حمد بن عبد الله بن محمد بن معمر بن حسن بن طوق بن سيف العنقري التميمي. كان أبوه مشاري بن إبراهيم أمير العيينة بعد مقتل عثمان بن معمر في 1163، واستمر في الإمارة إلى حين عزله في سنة 1173، ثم استقر مشاري بن معمر في الدرعية، وكانت وفاته في سنة 1202. وتزوج مشاري بن إبراهيم من ابنة الإمام محمد بن سعود، وكانت زوجته الثانية، وأنجب منها ولده محمد هذا. إذن محمد بن مشاري بن معمر كان أبوه أميرا على العيينة، وجده من جهة الأم الإمام محمد بن سعود، وخاله الإمام عبد العزيز بن سعود، وابن خاله الإمام سعود الكبير. فإذا أضفنا إلى ذلك ما كان يمتلك من السلاح ومن المال ما لا يحصى ولا يعد، فلا شك في أنه هو المؤهل للحكم في ظل غياب رجال آل سعود أئمة الدولة الأولى الذين ناصروا دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ربما تقول أين كانت قوات الغزو المصرية عن هذه الأموال؟ لا شك في أنه كان قد أخفاها. وقد يقول قائل أيضا وأين آل سعود؟ آل سعود في تلك الفترة كانوا إما قتيل أو مهجر أو شريد، قتل منهم في حرب الدرعية الكثير من أمراء، وهجر إلى مصر الكثير منهم، وفر إلى الصحراء عند القبائل أو في بلاد أخرى مجاورة، كثيرون فروا. نعم، قام بعض زعماء البلدان النجدية بفعل ما فعل أسلافهم قبل ذلك مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب عندما كان في العيينة لما ناصره الأمير عثمان بن معمر. في تلك الفترة كتبوا إلى سليمان بن محمد بن غرير آل حميد حاكم الأحساء القوي وما جاورها، وشيخ بن خالد، قاموا كتبوا إليه في تلك الفترة يحرضونه على الشيخ محمد بن عبد الوهاب. أما هؤلاء فقد قاموا بتحريض ماجد بن عرير على ابن معمر، وماجد هذا هو ماجد بن عرير بن الجين بن سعدون بن محمد بن غرير آل حميد، وحذروه من أنه قد يستفحل أمر ابن معمر، وطلبوا منه أن يسير بقواته إلى الدرعية ليخرجه منها. استجاب ماجد بن عرير لطلبهم وسار بقواته المكونة من البوادي الموالين له وكذلك من أهل حريملة والخرج والرياض، سار إلى الدرعية. ولكن ابن معمر الذي لم يتمكن من الأمور بعد في الدرعية أرسل إلى ابن عرير الذي وصل إلى منفوحة، المنفوحة قريبة خلاص كأنه وصل إلى يعني الحدود، وأهداه هدايا تليق به وأخبره بأنه ليس من المخالفين لهم وأنه دولة سلطان، يعني أنه تابع للسلطان العثماني الممثل بمحمد علي باشا. وتزامن ذلك مع تخاذل البوادي الذين جاءوا مع ابن عرير، وبذلك فشلت هذه الحملة العسكرية. نعم، كبرت منزلة ابن معمر في الدرعية، وكان الغلاء في الدرعية وغيرها من البلدان كما ذكر ابن بشر قد بلغ مبلغا كبيرا. فطلب ابن معمر الثري بل البالغ الثراء، طلب من أهل المحمل وسدير والوشم وغيرها أن يرسلوا قوافل الطعام إلى الدرعية. فلما أرسلوها انتعشت أحوال الناس، وهذا ما زاد في يعني رفعة مكانته. ثم جاء إلى الدرعية التي كان يحكمها محمد بن مشاري بن معمر، جاء تركي وزيد ابن عبد الله بن محمد بن سعود، ولم تكن مكانتهما في ذلك الوقت تتيح لهما مواجهة ابن معمر، وأعني بذلك أنهما لم يكونا من ذرية سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود، ولذلك قبلا في الأمر الواقع، والأمر الواقع هو رئاسة ابن معمر، وصار من جملة رعيته. لم يستجب معظم زعماء البلدان النجدية لمحمد بن مشاري بن معمر لما قام بالكتابة إليهم يطلب منهم القدوم إليه في الدرعية، بل كانوا يضمرون له العداء. ومن هؤلاء حمد بن مبارك بن عبد الرحمن بن راشد الزعيم في حريملة، وناصر بن حمد بن ناصر العايدي الزعيم في الرياض، وبن زيد بن زامل الرئيس في الخرج. كان ناصر بن حمد بن ناصر العايدي وكذلك أهل الخرج كانوا مع إبراهيم باشا في حربه على الدرعية، واستغل ابن معمر الفرصة عندما كاتبه جماعة من أهل حريملة فأمرهم بالقيام بالثورة على آل راشد وحربهم، وقام جماعة من آل حمد ومعهم غيرهم من أهل حريملة بقتال آل راشد، وقتل من الطرفين رجال، وتحصن آل راشد في قصرهم حصنهم. وكتب أنصار بن معمر إليه يطلبون منه المدد، فأرسل إليهم ابنه مشاري بن محمد بن مشاري، ومعه زيد بن عبد الله بن محمد بن سعود، ومعهم رجال، وكذلك جاءتهم نجدات من المحمل وسدير، وحاصروا آل راشد ما يقرب من الأسبوع. ولما طلب آل راشد الأمان أعطاهم مشاري بن محمد بن معمر الأمان على دمائهم وما معهم ومن في خدمتهم. ولما خرجوا من القصر ذهب بهم إلى الدرعية. هذه الحادثة رفعت من شأن محمد بن مشاري بن معمر، ودخل في طاعته بلدان العارض والوشم وسدير، وقام بن معمر بتعيين عمر بن عثمان بن حمد أميرا على حريملة. واستمرارا لحال الاضطراب في نجد، جرت في عام 1235 فتن وخطوب في بعض بلدات سدير، في روضة سدير وفي جلاجل وفي جماد الثانية من سنة 1235. قدم مشاري بن سعود الكبير ابن الإمام سعود الكبير بن عبد العزيز بن محمد بن سعود، قدم إلى الوشم، ومن الوشم سار إلى الدرعية، ومعه كما قال ابن بشر حملات من الأرز والطعام. وكان مع مشاري ابن سعود رجال من القصيم والزلفي وثرمدة وغيرهم من عبيد أهل الدرعية. ونزل مشاري بن سعود في بيت من بيوت إخوانه. ذكر الجبرتي في تاريخه أن مشاري بن سعود كان قد هرب من العسكر الذين كانوا يرافقون المهجرين من آل سعود إلى مصر، هرب منهم عندما كانوا في قرية الحمرة التي تقع بين الجديدة وينبع البحر، وذهب إلى الدرعية فانزعج ابن معمر. ولما وصل مشاري بن سعود انزعج محمد بن مشاري بن معمر، فهذا مشاري بن الإمام سعود الكبير، والفرق كبير جدا بين مشاري بن الإمام سعود الكبير وبين الأخوين تركي وزيد بن عبد الله بن محمد بن سعود. نعم، كان الفرق في تلك الفترة الزمنية كبير جدا. تركي وزيد جاء إلى الدرعية وليس معهما أحد، ولم يحضر معهما شيئا. أما مشاري بن سعود فقد جاء ومعه رجال ومعه قوة ومعه حملات من الأرز والطعام. نعم، انزعج ابن معمر كثيرا وأراد أن يمتنع ويحارب، ولكنه قدر الموقف وعرف أن لا طاقة له على المخالفة، فقام بمبايعة مشاري بن سعود، واستقام الأمر لمشاري بن سعود، ووفد عليه أهل سدير يتقدمهم محمد بن جلاجل، وكذلك أهل المحمل وحريملة، وناصر بن حمد بن ناصر العايدي الرئيس في الرياض، وأكثر أهل الوشم، وقام كل هؤلاء بمبايعته، وقام من وفد إلى الدرعية من آل سعود بمبايعة مشاري بن سعود الكبير، منهم عمه عمر بن عبد العزيز بن محمد بن سعود، وأبنائه عبد الله ومحمد وعبد الملك، وكذلك بايعه تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود، يعني الإمام مشاري بن سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود. وبعد أن استتب لمشاري بن سعود الأمر في الدرعية، قام بغزو الخرج وتقاتل مع أهل بلدة الإسلمية واستولى عليها، وكذلك استولى على بلدة اليمامة وأخرج البجادي منها، السلمية واليمامة من بلدان الخرج. ثم توجه مشاري بن سعود بقواته بعد ذلك إلى بلدة الدلم، وأدلم أكبر بلدان الخرج، فخرج إليه زعيمها زقم بن زامل وبايعه على دين الله ورسوله والسمع والطاعة. وبعد هذا الغزو الموفق عاد مشاري إلى الدرعية. البجادي والزامل كما سبق وقلنا كلاهما من عايذ من عبيدة من قحطان. لم يكن ذهاب السلطة من ابن معمر بالأمر السهل عليه، فعزم على المخالفة واسترجاع الأمر لنفسه، وبذلك بدأ مخططه عندما غادر الدرعية إلى بلدة سدوس التي لا تبعد كثيرا عن الدرعية مدعيا المرض، وشرع في تنفيذ ما اعتزم على القيام به، وكتب إلى الحمد رؤساء حريملة وهم حلفاؤه الذين ساعدهم في الإطاحة بآل راشد، لما كتب لهم يطلب مساعدتهم طلبوا منه القدوم إليهم ووعدوه أن يقفوا معه، فجاءهم في حريملة واستقر بها. ومن حريملة التي لا تبعد كثيرا عن الدرعية أظهر محمد بن مشاري بن معمر مخالفته لمشاري بن سعود الكبير، وكتب إلى أهل بعض البلدان النجدية يطلب منهم أن يبايعوه وأن يسمعوا له ويطيعوا. والأهم من ذلك أنه كتب إلى الشيخ فيصل بن وطبان الدويش، فيصل الأكوخ، الأكوخ يعني كريم عين فقد إحدى عينيه، والدويش كما هو معلوم شيخ قبيلة مطير وهي قبيلة قوية، وأرسل له الدويش جيشا من مطير، فسار ابن معمر من حريملة بهذا الجيش ومعه بعض الرجال، ساروا من حريملة ومن غيرها ساروا إلى الدرعية ودخلوها على حين غر ممن فيها، وتوجه ابن معمر إلى القصر وقبض على الإمام مشاري بن سعود وقام بحبسه. ثم غادر محمد بن مشاري بن معمر الدرعية، غادره إلى الرياض، وترك ابنه مشاري في الدرعية، ونزل ابنه في القصر، وتحرك ابن معمر بمن معه إلى الرياض، وكان فيها تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود وعمر بن عبد العزيز بن محمد بن سعود ومع عمر أبناؤه أيضا. ولما دخل ابن معمر الرياض فر منها تركي بن عبد الله وعشيرته إلى الحائر، ودانت الأمور إلى ابن معمر الذي استقر في الرياض. أيها الأخوة، نريد أن نتوقف هنا على أن نكمل بإذن الله الكلام عن وقائع هذا التاريخ في اللقاء القادم إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع.